قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم وزكى الله نفوسكم وشرح الله صدوركم وأنار الله بالإيمان قلوبكم وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن آية من كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول ربي عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وفي ظلال هذه الآية المباركة من كتاب الله عز وجل نتحدث عن اتباع الهوى. وأصدر كلامي في هذا الموضوع بتفسير الحسن لهذه الآية، حيث يقول: هو الذي ما هوى شيئا إلا ركبه، هو الذي ما هوى شيئا إلا ركبه. وهذا ينافي الاستقامة على التوحيد. هو الذي هوى شيئا إلا ركبه، هوى الزنا زنى، هوى السرقة سرق، هوى الكذب كذب، هوى الظلم ظلم، إلى آخره. هو الذي ما هوى شيئا إلا ركبه، وهذا ينافي الاستقامة على التوحيد. والهوى هو ما تميل إليه النفس مما لم يبحه الشرع. الهوى هو ما تميل إليه النفس مما لم يبحه الشرع. قال الشاطبي رحمة الله تعالى عليه: وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. فصاحب الهوى لا حكمة له ولا زمام، فإلهه هواه. صاحب الهوى لا حكمة له ولا زمام، فإلهه الهوى. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول: شر إله عبد في الأرض الهوى، شر إله عبد في الأرض الهوى. ولذلك الله سبحانه وتعالى نزه نبيه عن اتباع الهوى عليه الصلاة والسلام، وأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بذلك، فقال سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنزهه الله عز وجل عن الضلال والغواية، وأخبر الله عز وجل أنه لا ينطق عن هوى النفس، بل هو وحي أوحاه الله عز وجل إليه، فوصفه الله عز وجل بالعلم ونزهه عن الهوى، علمه شديد القوى. ويقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث حسنه الألباني من حديث ابن عمر، قال عليه الصلاة والسلام: وثلاث مهلكات، وثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث صححه الألباني من حديث أبي برزة الأسلمي، قال عليه الصلاة والسلام: إنما أخشى عليكم شهوات بطونكم، شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، ومضلات الهوى. إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا يدعو الله عز وجل ويقول في دعائه كما في الحديث الذي صححه الألباني: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، والأهواء. فكان المصطفى عليه الصلاة والسلام يعوذ بالله عز وجل من الهوى ومن أتباع الهوى. وهذا علي رضي الله عن علي، يقول علي: أخوف ما أخاف عليكم إثنتان، أخوف ما أخاف عليكم إثنتان: طول الأمل واتباع الهوى. فطول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الحق. طول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الحق. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. ولهذا قال إبراهيم النخعي، قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلب، تذهب بنور الإيمان من القلب، وتسلب محاسن الوجوه، وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. ولما تفطن لذلك قال أبو حازم، قال: لئن تجاورني القردة والخنازير في دار أحب إلي من أن يجاورني فيها رجل من أهل الأهواء. ولهذا تنبه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأنه سيخرج أقوام في آخر الزمان تتجارى بهم الأهواء، تتجارى بهم الأهواء، كما في الحديث الذي صححه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، أي كما يتجارى المرض بصاحبه، حتى لا يبقي عرق ولا عصب إلا وقد دخل، ولا مفصل إلا وقد دخل، حتى لا يبقي عرقا ولا عصبا ولا مفصلا إلا وقد دخل. تصور إلى هذه الدرجة وإلى هذا الحد يتمكن هذا الهوى من صاحبه، وساعتها يا أيها الحبيب الكريم يتحول هذا الهوى بالفعل إلى إله يعبد من دون الله تبارك وتعالى، إلى إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فصاحب الهوى يعميه هواه، بل ويصمه، فلا يستحضر ما لله وما لرسول الله، فلا يغضب لغضب الله ورسوله، ولا يرضى لرضى الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، بل لا يرضى إلا إذا حصل ما يهواه، ويغضب إذا خولف هواه. هكذا يتحول الهوى إلى إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، وهو يؤصل لنا هذا، أن الهوى كثير من الناس قد عبده. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس عبد القطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك منتقش. هكذا انتكاسة، انتكاسة في الفطرة، انتكاسة في الفكرة، انتكاسة في التصور. هكذا تصور معي، تصور معي قطعة زجاج أو قطعة رخام ملساء، إذا ما كتبت عليها ثم وضعت أصبعك لتمحو ما كتب عليها محية بسرعة شديدة. هكذا صاحب الهوى، وإذا شيك منتقش، لا يثبت الكلام، لا يثبت الكلام، فهو يلفظ الحق، يلفظ الحق، يبتعد عن الحق، لا يثبت في قلبه أو عقله أو وجدانه إلا ما يوافق الهوى، حتى وإن كان الهوى مخالفا لأوامر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هكذا الهوى يفعل بصاحبه. وأنا أقول والله أيها الحبيب الكريم، والله ما وقع الظالم في ظلمه إلا باتباع الهوى، والله ما وقع الجاحد في جحوده إلا باتباع الهوى، والله ما وقع السارق في سرقته إلا باتباع الهوى، والله ما وقع الكاذب في كذبه إلا باتباع الهوى، والله ما وقع الظالم بنفسه وغيره إلا باتباع الهوى، بل ووالله ما وقع المجرمون في عرض رسول الله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم إلا باتباع الهوى، وما وقع المتطاولون في الذات الإلهية إلا باتباع الهوى. فاتباع الهوى أصل كل ضلال، اتباع الهوى أصل كل انحراف، بل اتباع الهوى أصل الكفر بالله سبحانه وتعالى وعز وجل، كما سأبين لحضراتكم الآن مع هذه المشاهد التي أتلوها وأقصها على أسماعكم الآن، لكي تعلموا تماما أن الهوى أصل كل انحراف، الهوى أصل كل ضلال وجد في الأرض. روى ابن جرير أن الأخنس خلا والتقى بأبي جهل فخلا به، فخلا بأبي جهل وقال: يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس ها هنا من قريش غيري وغيرك يستمع كلامنا. فقال أبو جهل، قال: ويحك، والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن هذا هو الهوى، ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة، فماذا يبقى لسائر قريش، أو ماذا يكون لسائر قريش؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا هو الهوى، علم أن محمدا صادق، وعلم أن محمدا ما كذب قط، ورغم هذا آثر اتباع الهوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، آثر اتباع الهوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأبو جهل هنا الذي دفع أبو جهل لهذا هو ما دفع إبليس عليه لعنة الله عز وجل. إبليس أبى أن يسجد لله تبارك وتعالى، أبى أن يسجد لله، أبى أن يسجد لآدم لما أمره سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم، أبى أن يسجد لآدم لماذا؟ لهوى في نفسه وللكبر الذي في قلبه. وأبو جهل لم يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام ولم يتبع الحق الذي جاء به مع علمه أنه هو الحق وأنه هو الصادق الأمين لهوى في نفسه وللكبر الذي في قلبه، فلم يتبع محمدا، بل وكان يطمع أبو جهل كان يطمع في المنصب وفي الجاه، في الجاه الكبير كان يطمع، وهذا يتضح جليا في قوله: ولكن إذا ذهبت بنو القصي، بنو قصي باللواء والسقاية والحجاب والنبوة، فماذا يكون لسائر قريش؟ فأبو جهل هنا نظر إلى القبلية، نظر إلى العرق، نظر إلى الجنس، نظر إلى الجاه والسلطان، وهذا الذي يحكم دوما أيها الحبيب الكريم، هذا الذي يحكم أهل الباطل والأهواء دوما، فيقدم الشخص ويؤخر بناء على هذا، بناء على هذا ينظرون إليه نظرة دنيوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يقدم الشخص ويؤخر على هذا الأساس، على أساس دنيوي، على أساس عنصري، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجاء الإسلام بنظرة مخالفة لهذه النظرة تماما، بنظرة عامة، وهو تكريم الإنسان أو بني الإنسان بصورة عامة أيا كان هذا الإنسان. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. جاء الإسلام مخالفا لهذه النظرة العنصرية، فكرم بني آدم عامة أيا كان لونهم أو جنسهم أو نسبهم. بل ويروي ابن الجوزي في المسير، في زاد المسير، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا ليصعد على ظهر الكعبة ليرفع الآذان، ليرفع الآذان في البلد الذي طرد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما صعد بلال ظهر الكعبة ورفع الآذان قال الحارث بن هشام ونظر إلى بلال فهو عبد أسود، نظر إليه وقال: أولم يجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى ليهذب الضمائر والنفوس ويوجه العقول ويرشدها إلى كل خير، أنه لا فرق بين أي إنسان إلا بالتقوى. فنزل قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الإسلام الذي جاء بالنظرة المغايرة لأهل الأهواء والباطل. أين أمريكا وأين العنصرية البغيضة الآن في أمريكا؟ أين العنصرية بين الأبيض والأسود؟ كم من السود يقتلون وهم يدعون الديمقراطية ويدعون الحرية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإسلام، الإسلام الدين، جعل العبيد سادة، قاد العالم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يقصد بلال، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. حبشي أسود عبد، ورغم هذا رفع إلى هذه المكانة وارتفع، بل وهو من المبشرين بالجنة. هكذا يفعل الإسلام، لا ينظر النظرة البغيضة العنصرية أبدا. فالذي يقود الشعوب ويقود الأمم ويقود ويحكم، يحكم ويقود، المهم عندنا أن يقود بالإسلام، أن يمتثل أوامر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. وخذ مني هذا الموقف الآخر بالله عليك. هذا يروي الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه في المستدرك، من حديث ابن عباس أن المغيرة جاء أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبو جهل فجاء فأتاه وقال له يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. فقال الوليد ولما؟ قال ليعطوك إياه، فإنك أتيت محمدا تتعرض لما قبله. فقال الوليد قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. فقال أبو جهل فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو كاره له. فقال الوليد قال وأي شيء أقول فوالله ما فيكم من رجل أعلم بالأشعار مني، ولا برجزه وقصيده مني، ولا بأشعار الجن مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا أبدا، والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإنه يحطم ما تحته. فقال أبو جهل لا يرضى قومك حتى تقول فيه. فقال دعني حتى أفكر. انظر إلى الهوى لما يتعمق من القلب ويسكن القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال دعني حتى أفكر. فلما فكر قال سحر يؤثر، يعني يأثره من غيره، فنزل قول الله ساعتها ذرني ومن خلقت وحيدا إلى آخر الآيات. الوليد هنا أقر بأن الإسلام هو الحق وأن الإسلام هو الصدق، ولكن يحكمه هواه فجعله يقول ما يقول أو يقول ما قال سحر يؤثر. والوليد هذا من الله عز وجل عليه بنعم كثيرة، أنعم الله عز وجل عليه نعما كثيرة، أنعم الله عز وجل عليه بالمال، وأنعم الله عز وجل عليه بالجاه، وأنعم الله عز وجل عليه بنعمة البنين والأولاد، وأنعم الله عز وجل عليه بنعمة المكانة في قومه، بل وهو أعلم قريش بالأشعار وباللغة العربية، ولهذا اختارته قريش لأنه صاحب عقل راجح ورأي رشيد ليقول في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا يكون هو القول الفصل. ورغم هذا استعمل الوليد كل هذه النعم التي أنعمها الله عز وجل عليه في الصد عن سبيل الله وعن وحيه سبحانه وتعالى وعز وجل، والصد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والوقوف في وجه دعوته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الذي فعله الوليد، وهذا والله الواقع الذي نعيشه ونحياه الآن. فكثير من الناس في عصرنا وفي أيامنا هذه إلا من رحم ربك، من أنعم الله عز وجل عليه بنعم كثيرة، فمن الناس من أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة المال، ومن الناس من أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة السلطان والجاه، ومن الناس من أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة العلم والدراسات والدكتوراه، ومن الناس من أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة الفصاحة والبلاغة والسحر في البيان، ومن الناس من أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الإعلام والشهرة والصيت الكبير، ومن الناس من أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الكلمة المقروءة والمسموعة، أن تكون كلمته مسموعة. ورغم هذا يستعمل كل ويستخدم كل هذه النعم التي أنعمها الله عز وجل عليه في رغباته وشهواته وهواه، يستخدمها في تشويه الإسلام، يستخدمها في التقليل من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام يستخدمها في التشكيك في ثوابت وأصول هذا الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والإسلام قد علمنا أن الله عز وجل إذا أنعم على الإنسان نعمة ينبغي على هذا الإنسان أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة شكرا عمليا. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فكما أن الإيمان عمل، فالشكر لله عز وجل على نعمه عمل. فالله عز وجل أعطانا نعمة العقل، وشكر هذه النعمة أن نستعمل العقل في طاعة الله لا في معصيته. والله عز وجل قد أنعم علينا بنعمة البصر، وشكر هذه النعمة أن نستخدم البصر في طاعة الله لا في معصيته. وأنعم الله عز وجل علينا بنعمة المال، وشكر هذه النعمة أن نستخدم المال في طاعة الله لا في معصيته. وقد أنعم الله عز وجل على بعضنا بنعمة الجاه ونعمة السلطان ونعمة الأولاد، وشكر هذه النعم كلها أن نستخدم كل هذه النعم في طاعة الله لا في معصية الله. هكذا علمنا الإسلام. ولكن ماذا نقول في أهل وأصحاب الأهواء؟ فالهوى أصبح إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وعز وجل. بل وخذ هذا الموقف بالله عليك أيضا، هذا من في السنة 9 للهجرة أصبح وكان الإسلام قويا وصلبا، وجاءت وفود العرب تبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام. جاءت وفود العرب، وكان من جملة هذه الوفود وفد بني حنيفة، فجاءوا وأعلنوا إسلامهم، وكان على رأسهم مسيلمة ابن حبيب الحنفي الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بمسيلمة الكذاب. فجاءوا وأعلنوا إسلامهم، فلما رجعوا وعادوا إلى بيوتهم وإلى دورهم ارتد مسيلمة وقام في الناس ليعلن أنه نبي وأنه مرسل، وأن الله عز وجل قد أرسله إلى بني حنيفة كما أرسل محمدا إلى قريش، وظل قائما على هذا. فلما اشتد ساعده والتف الناس حوله كتب كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سفاهة، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك، فإني قد أشركت في الأمر معك، أي في النبوة، فإني قد أشركت في الأمر معك ولي نصف الأرض، يقصد بني حنيفة، ولكم نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون. فلما وصل الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخطاب، فكتب المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال في خطاب، كتب له خطابا فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى. ثم قال: أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. انظروا إلى السفاهة، انظروا إلى أهل الأهواء. وهكذا يا إخوة، أهل الأهواء وأهل الباطل دائما يفعلون مع الحق، دائما يفعلون كذلك مع الحق. فدائما وأبدا يسيل لعاب أهل الباطل وأهل الأهواء، فلا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال إذا رأوا الإسلام وأهل الحق في نعمة من الله عز وجل وممكن لهم في الأرض، فيفتعل الأفاعيل وينشر الأضاليل ويروج الأحقاد والضغائن، بل ويهيج الرأي العام ويغير الحقائق لكي يعكر على أهل الحق صفوهم ويمزقوا ويفرقوا جماعتهم واجتماعهم على الكلمة السواء وهي كلمة الحق كلمة لا إله إلا الله، فيزرعون الضغائن ويدسون الفتن والمؤامرات ليفرقوا جماعتهم، بل وليدب الخلاف بين أهل الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وها أنا ذا أريد الآن أن أنبه أهل الحق في كل مكان، يا أيها الحبيب الكريم، يا من تحمل هذا الدين على عاتقك، يا من تتحرك لنشر هذه الدعوة في كل مكان، احذر وكن منتبها لكل مكر وكيد من هؤلاء من أهل الأهواء ومن أهل الضلال، احذر. فأهل الضلال دائما وأهل الأهواء دائما يأتون إلى فريق ممن يعمل في الدعوة فيقصون عليه بعض الأقاصيص، فيخرج هذا فيخالف هذا، وهذا يرد على هذا، وهذا ينكر مع هذا، وهذا كله استهلاك للأعمار واستهلاك للأوقات واستهلاك للجهود، وهذا ما يسمى بحرب الدين بالدين. فاحذروا أيها الحبيب الكريم، احذر أيها الحبيب الكريم أن تنغمس في هذا أو أن يجرك الأعداء وأهل الضلال وأهل الأهواء إلى هذا، احذر. وينبغي عليك أن تكون مستيقظا وأن تكون منتبها وأن تكون مسترشدا في كل حركة تقوم بها، لأن أهل الباطل وأهل الأهواء لا ينامون ليلا ولا نهارا وهم يمكرون لهذا الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فينبغي على أهل الحق أن يستمسكوا بالحق الذي معهم وأن يقوموا من أجله وأن يدافعوا عن الحق هذا بكل ما أوتوا من قوة ومن نفس ومن مال. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على الثبات على الحق، إنه نعم المولى ونعم النصير. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، استمسك أثبت على هذا الحق الذي معك، وخذ هذا الموقف لكي تعلموا تماما أيها الأحباب الكرام، اعلموا أن الهوى وأن اتباع الهوى أصل كل ضلال وأصل كل انحراف، بل والله أصل الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فأصل سقوط بني إسرائيل في الكفر وفي الضلال وفي الانحراف هو اتباع الهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ولكن للأسف الشديد تركوه. ولهذا اسمع معي وصف الله عز وجل لأهل الأهواء، اسمع ماذا يقول تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالله عز وجل شبه صاحب الهوى الذي آتاه الله كتابه والعلم ثم تركه واتبع هواه وآثر سخط الله على رضاه بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات وأوضاعها قدرا. هذا هو مكانته عند الله عز وجل، هذا هو صاحب الهوى، هذه مكانته عند الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. فأنا أقول أيها الحبيب الكريم، الهوى أصل الكفر بالله سبحانه وتعالى. في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عمه أبي طالب وهو يحتضر، فدخل الحبيب صلى الله عليه وسلم على عمه في مرض موته وعنده الطاغوتان الكبيران أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فجلس الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عند رأسه وقال له: يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال الطاغوتان الكبيران اللذان يجلسان عنده: قال: أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ قال: لا لا، بل على ملة عبد المطلب. فخرج الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم والحزن يفتت قلبه عليه الصلاة والسلام، وقال: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يا الله، انظروا يا إخوة، انظروا إلى الهوى حينما يتجذر في قلوب وعقول البشر ويصبح عقيدة من أجلها الولاء ومن أجلها البراء. لن يتخلى ساعتها صاحبها عن هذه العقيدة، عن عقيدة الهوى وعن إله الهوى، حتى في أحلك الظروف واللحظات. فهذا أبو طالب في سكرات الموت، في سكرات الموت وهو يحتضر ويعلم أنه يموت، ورغم هذا ما تنازل عن الهوى وما تنازل عن عقيدته التي في قلبه، التي تجذرت في عقله وقلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويا لها من نهاية تعيسة لأهل الأهواء وأهل الباطل، يا لها من نهاية تعيسة يموتها أهل الأهواء وأهل الضلال في كل وقت وفي كل مكان. ووالله هذه نهاية حق. قال سبحانه وتعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أنت يا صاحب المنصب ويا صاحب الجاه ويا صاحب السلطان، ما أغنى عنك ما كنت تمتع في هذه الدنيا وأنت تصد عن دين الله سبحانه وتعالى. وهذه نهاية عدل. قال ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، مصداقا لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام. والحديث في صحيح مسلم من حديث جابر: يبعث كل عبد على ما مات عليه. معنى هذا الكلام أنك إذا عشت على طاعة اقتضى عدل الله عز وجل، اقتضى عدل الله عز وجل أن يميتك على هذه الطاعة، وإن مت على هذه الطاعة عدل الله أن يبعثك على هذه الطاعة. والعكس تماما، إذا عشت على ضلال وعلى اتباع للهوى وعبدت الهوى، اقتضى عدل الله عز وجل أن يميتك على هذا الهوى وعلى هذا الضلال، وعد الله عز وجل إن مت على هذا أن يبعثك يوم القيامة بين يديه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم على هذا الضلال وعلى هذا الاتباع للهوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي، ودور أهل الحق أن يتمسكوا كما ذكرت بهذا الحق الذي من أجله ابتعثنا الله عز وجل، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نوصل هذا الحق وهذا الخير وهذا النور إلى كل البشر. ينبغي علينا أن نتمسك بهذا لنسعد في الدارين في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الحق في كل وقت وفي كل. دكتور عبد العاطي، أهلا وسهلا، تفضل.
أيوة أقول الشيخ.
أهلا وسهلا، السلام وبركاته.
السلام عليكم. وعليكم السلام.
السؤال في الحلقة يا أخ عبد العاطي.
تعليق بسيط كده إن شاء الله يعني على الآية.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. يعني الآية الكريمة تبين ماهية الهوى وتسلط الهوى على مراكز الإدراك في الإنسان.
تمام.
فالأذن لا تسمع إلا ما يمليه الهوى، والعين لا تبصر إلا ما يصوره الهوى، والقلب لا يعقل إلا ما يلقيه الهوى. تمام. فيصبح الإنسان أسيرا عبدا ذليلا لسيده وإلهه الهوى، عبد ذليل لا يصلح أن يحكم غيره لأنه عاجز عن حكم نفسه، هو عبد لغيره فكيف يحكم غيره. من أجل ذلك الله سبحانه وتعالى يعلم عبده الملك داود: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يا داود، لا يصلح أن تكون حاكما للناس وأنت محكوم بالهوى، إنما ينبغي أن تتبع الحق وأن تنحي الهوى وأن تطرد الهوى. كيف يستطيع الإنسان الأسير أن يفلت من قيود الهوى؟ أنا أسير في سجن الهوى، كيف أستطيع الفرار من هذا السجن ومن هذه الأغلال؟ يحدث ذلك بطلب اللجوء، لا أقول اللجوء السياسي كما يقولون، ولكن بطلب اللجوء إلى الله. ففروا إلى الله. بعض الناس يقول نحكم العقل، وهذا خطأ، لأن العقل أيضا محكوم بالهوى، ولكن نفر إلى الله. اللي بيفر إلى العقل سوف الهوى هيعمل له ضبط وإحضار ويرده إلى سجن الهوى، ولكن لابد أن نفر إلى حصن حصين. الحصن الحصين هو الله سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله، هو الذي يحمينا من الهوى. كيف نفر إلى الله؟ نفر إلى بيت الله. فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إذن من أراد أن يفر إلى الله، من أراد أن يفلت من سلطان الهوى، فعليه أن يلجأ إلى حصن حصين هو الله، في بيت الله، في صلاة الجماعة، وبالذات صلاة الفجر.
جزاكم الله خيرا يا أستاذ العاطي، أسأل الله عز وجل أن ينفع بك حيثما حللت ورحلت وارتحلت، أسأل الله عز وجل أن ينفع بك. أنا يعني سعيد والله أن أسمع مثل هذه الكلمات التي تنم عن عقل راجح وواعي، أسأل الله عز وجل أن يكملك بعقلك وفهمك، أسأل الله عز وجل ذلك. أعود مرة أخرى أقول اسمع إلى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام وماذا قال، والحديث رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجه كذلك عن كثير بن عمرو. قال النبي عليه الصلاة والسلام مرة وهو يجلس مع أصحابه كالبدر وأصحابه من حوله كالنجوم في مسجده، أسأل الله عز وجل أن يتمم على المسلمين بزيارة بيته الحرام، فالمصطفى عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، حذو النعل بالنعل، إن شبرا فشبر، وإن ذراعا فذراع، وإن باعا فباع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. وتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار لفظة جميلة جدا، اختار جحر الضب. طيب ماشي، تفضل. من الأخت؟ مها، تفضل يا أخت مها، تفضل يا أخت مها.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت
مش ممكن توطي صوت التلفاز إلى حد ما كده؟
أي أوكي. لو سمحت، اتباع الهوى يدخل في الوساوس القهرية أو الوساوس الأفكار والخيالات والأوهام اللي ممكن تيجي للناس المرضى النفسيين، هل ده يدخل تحت اتباع الهوى إذا كان في أي نوع من الوساوس ناحية ذات الله سبحانه وتعالى هكذا؟
سأجيبه
يعني
إن شاء الله.
اتباع الهوى يعني هل هو يعني فقط بالقول أو ممكن فعلا في الأفكار، لكن الأفكار اللي ليست يعني الخارجة عن إرادة الإنسان، يعني الإنسان المريض.
حاضر، سأجيبه إن شاء الله. بالنسبة للسؤال على السريع، بالنسبة لأخت مها، الوساوس أولا هذا يعتبر مرض، الوسواس يعتبر مرض وليس على المريض حرج. وأنا يعني أنصح إن يعني لو عندك قدرة أن تقرأي كتاب تلبيس إبليس، فالوسواس القهري لا يدخل في الهوى مطلقا، والتفكير في الذات الإلهية عالج النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذا الأمر، قال بأنه سيأتي إليك الشيطان ويقول لك تذكر من خلق الكون، من خلق السماوات، من خلق الأرض، فمن خلق الله، فساعتها تستعيذ من ذلك وتصرف العقل والتفكير في هذا مباشرة. أعطى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولكن علينا بالأذكار، علينا بقراءة القرآن، علينا بالدعاء، علينا بألا ننقاد إلى الشيطان، لأن الوسواس قد يقتل الإنسان، يقتل الإنسان وجدانيا وفكريا وعقليا وإيمانيا، فلا ينبغي علينا أن نسترسل مع الشيطان، وفي هذا بحث ومقام آخر. أسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين. نعود إلى حديثنا مرة أخرى، يقول عليه الصلاة والسلام ولو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. جحر الضب، النبي صلى الله عليه وسلم اختار جحر الضب لأنه شديد الإعوجاج، شديد الإعوجاج، فتصور مع هذه الشدة سيأتي أناس وأقوام من أمة النبي عليه الصلاة والسلام وكل هذا الإعوجاج يتبعون فيه اليهود والنصارى. يقول عليه الصلاة والسلام ولو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه، إلا أن اليهود قد افترقت على موسى على 71 فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم، وأن النصارى افترقت على عيسى على 71 فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة هي الإسلام وجماعتهم، وسيكون هذه أي في هذه الأمة ستفترق على 72 فرقة كلها ضالة إلا الإسلام وجماعتهم. فالذي أريد أن أعطيك إياه في هذا الحديث، خمس دقائق حاضر، الافتراق قدري، الافتراق قدري لهذه الأمة. المهم الافتراق القدري ما دامها أن هذا الافتراق قدري، لا ينبغي علينا أن نستسلم إلى هذا الواقع كما حدث مع اليهود والنصارى، لا ينبغي علينا أن نستسلم إلى هذا الواقع، بل علينا أن ندفع قدر الله بقدر الله، وأن نجعل هذه الفرق الضل على هوامش الأمة، وأن نجعل الناس والسواد الأعظم للناس يلتف حول أهل الحق وأهل الدعوة وأهل الدين، ولا كما هو الحال الآن أن السواد الأعظم الملفوف من الناس الآن حول أهل الأهواء وأهل الضلال، وأهل الحق هم في هوامش الأمة. ينبغي علينا أن نقلب ذلك، ومن الفرق، لأنه لم يبقى معنا وقت، ومن الفرق الضالة في هذا العصر الآن العلمانية، الفرقة العلمانية، وهذا ما درسناه في الأزهر حتى لا يقول أحد أنت ملتحي إرهابي متطرف، لا، هذا ما درسناه في الأزهر، الفرقة الضالة في هذا العصر في وقتنا الآن العلمانية، التي تجعل الإنسان فيها يعبد النفس ويعبد الهوى، ويجعل الثابت متغير والمتغير هو الثابت، وهذا ما رأيناه في أهلنا في فلسطين، أهل الأهواء هناك وأهل الباطل هناك، اتبعوا الأهواء واتبعوا الباطل، فوجدناهم يقدمون بعد أن كانوا يوصفوا ويوصموا بالأول أو في بداية الأمر بالجهاد والدفاع عن المقدسات والدفاع عن الأعراض، ثم بعد ذلك تجدهم بعد فترة باتباعهم للهوى أصبحوا يقدمون بعض التنازلات، قل نلقي السلاح ولابد أن نتعامل سياسيا، ولابد أن نتعامل بسلم وبتهدئة، ثم تجدهم بعد ذلك يقدمون التنازلات، حتى أصبح التنازلات في المتغيرات والثوابت أصبحت هي المتغيرات، فقدموا تنازلات لإسرائيل ولم يكن أو إسرائيل نفسها لم تحلم بهذه التنازلات، حق العودة، يمكن الاعتراف بيهودية الدولة، قضية القدس وقضية فلسطين قضية سياسية وليس قضية دينية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بدفع من الصهيونية والصليبية العالمية يدفعون أهل الحق هناك ليدخلوهم في اللعبة السياسية حتى لا يبقى لهم صوت ولا يبقى لهم رأي ولا يبقى لهم كلمة، تبقى لهم كلمة، فدخلوا في اللعبة السياسية فانتصروا بشهادة العالم بأسره، فانتصروا ومكنوا هناك، فبدأوا يتحدثون، فإنهم لا يتبعون الهوى وإنما يتبعون الحق، فبدأوا يتحدثون عن الثوابت، حق العودة للاجئين، القدس، عدم الاعتراف بيهودية الدولة، هذا هو الحق، هو الذي قادهم إلى هذا. ثم يتهمون بالإرهاب والتطرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يحبس عنهم المال ويحبس عنهم الهواء ويحبس عنهم الغذاء ويحبس عنهم الكساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا كله لأنهم يتبعون الحق، فاثبتوا على ما أنتم عليه، بل وأصبحوا يصححون المفاهيم ويصححون الأفكار عند كثير من الناس، فخرجوا يقولون بأن قضية القدس ليست قضية سياسية، بل هي قضية دينية، إن خسرناها خسرنا الدنيا والآخرة، وضعها الله عز وجل أمانة في أعناقنا وسوف نسأل عنها بين يدي الكبير المتعالي يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا يفعل أهل الحق بحقهم، وهكذا يفعل أهل الباطل بأهوائهم وباطلهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أظلم ممن يتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالهوى يا إخوة أصل كل ضلال، الهوى أصل الكفر بالكبير المتعال، الهوى أصل الانحراف، الهوى أصل الكفر بالله سبحانه وتعالى. فعلينا، ينبغي علينا أن نلتف حول دين الله، حول دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نلتف وأن نجمع الناس حول الحق الذي هدانا الله عز وجل إليه. وينبغي علينا أيضا أن ندعو الناس برحمة وبلطف وبلين. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على اتباع الحق وتبليغه للناس، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.